السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. نائب عراقي يدعو الحكومة لمحاسبة السعودية والإمارات لتجسسهما على العراق. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد قائد الثورة الإسلامية بوفاء وتضحيات أهالي خوزستان أبان مرحلة الدفاع المقدس، مؤكدا أنهم جندوا شبابهم ورجالهم فيما تكفلت نسائهم بتقديم العون. وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لمعاناة خوزستان الرئيسية قائلا أن مشكلة المياه ليست صغيرة، خصوصا في ظل الظروف الجوية للمحافظة. وأعرب سماحته لدى تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا عن ألمه لمعاناة أهل خوزستان، منتقدا أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بالمياه في المحافظة. وكان سماحة القائد تلقى صباح اليوم الجرعة الثانية من لقاح كوف إيران بركات المصنع محليا بعد تلقيه الجرعة الأولى الشهر الماضي. أوعز رئيس الجمهورية الإسلامية إلى محافظ خوزستان باستخدام كل الإمكانيات من أجل حل مشكلة الماء في هذه المحافظة وعلى وجه السرعة. وقال الرئيس حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع المحافظ أن الحكومة تصغي لاحتجاجات المواطنين، ولا ينبغي أن نسمح بأن يؤدي سوء الاستغلال والسلوك غير القانوني من البعض إلى عدم استماع صوت المطالب المشروعة لأهالي خوزستان. وأضاف روحاني أن موجة الجفاف غير المسبوقة في البلاد وتراكم المشكلات العالقة خلال السنوات الأخيرة كانت من الأسباب الرئيسية للأزمة التي تواجهها خوزستان اليوم. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لاقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان، وسيطروا خلالها على عدد من مواقع المرتزقة وكبدوهم خسائر مادية وبشرية. وسيطر الجيش اليمني قبل ذلك على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وبات على مشارف بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن. طالب نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمحاسبة السعودية والإمارات عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة نظرا لتجسسهما على العراق. وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن ما يدعى بالحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني لم يكتفي بإرسال المفخخات والانتحاريين إلى العراق، بل ذهب إلى مشروع عدواني آخر وهو التجسس على العراق. وأشار سالم إلى الدور السعودي والإمارات أيضا في إثارة الفتنة والفوضى في العراق العام الماضي، داعيا إلى استدعاء سفيرهما وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. وكشف الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الرأي على تويتر في تغريدة له تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب السعودية، داعيا السلطات لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب باتخاذ إجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الرأي على تويتر كشف في تغريدة له عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب المملكة، داعيا السلطات السعودية لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. لجنة المعتقلين الأردنيين حملت السلطات الأردنية والسعودية كامل المسؤولية عن سلامة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا معتقلين في سجون المملكة منذ نحو عامين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت اللجنة إصابة 9 من المعتقلين بفيروس كورونا منذ أسبوع في سجن أبها، متهمة إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، ووصفت حالة بعضهم الصحية بالصعبة لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال. وشددت اللجنة على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة، خصوصا أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة. من جانبه طالب رئيس اللجنة خضر مشايخ الحكومة الأردنية بضرورة التدخل العاجل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السعودية وإنقاذ حياتهم من أي أخطار تتعلق بالحالة الوبائية أو سوء ظروف الاعتقال، كما عبر عن أسفه من استمرار تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المعتقلين لما يقارب العام بدون مبرر قانوني. وفي سياق الانتهاكات أيضا اعتبرت منظمة سند الحقوقية أن القضاء السعودي أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها المملكة ضد منتقدي سياستها من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن أرائهم، مؤكدة أن القضاء يعاني من انحياز صريح لصالح مزاجيات ولي العهد محمد بن سلمان. ولفتت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي بسجون المملكة يتعرضون لأحكام جائرة. يذكر أن منظمة Human Rights Watch قد دعت في وقت سابق السلطات في المملكة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع قضايا أحكام الإعدام بما فيها النظر في ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان.
أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام قواته لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، فيما اعتقلت تحت وابل من إطلاق النار العشوائي 3 فلسطينيين آخرين. وشهدت مدينة جنين والعديد من بلداتها بينها قباطية ومدينة طوباس وبلدة طمون التابعة لها حملة دهم واعتقالات طال 8 فلسطينيين، مما تسبب باندلاع مواجهات على إثرها. إلى ذلك شيعت عائلة التميمي جثمان نجلها الشهيد عبد المطلب الخطيب من المسجد الأقصى رغم الشروط التي فرضها الاحتلال ومطالبته عائلة الشهيد بدفنه ليلاً. وكانت قوات الاحتلال قد أعدمت الشاب الخطيب في سجن المسكوبية بعد أن عرضته للضرب المبرح في زنزانته. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يريد تقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات التشريعية فيها من خلال مزاعم لا أساس لها من الصحة. وأضاف لافروف في ندوة حول السياسة الخارجية أنهم يحاولون تشكيل حزام من عدم الاستقرار من حولنا، ما يجبر أقرب جيراننا والشعوب الشقيقة للاختيار إما أن تكون مع الغرب أو مع روسيا الاتحادية. وقال لافروف إنهم يحاولون احتواء روسيا والأراضي المحيطة بها بطريقة عسكرية واقتصادية، وأكد أن هذا التأثير الغربي تجلى بوضوح في أوكرانيا. وفي الأشهر الأخيرة جرت محاولة نقل أساليب الثورات الملونة إلى بيلاروسيا. أعلنت وزارة الدفاع التركية غرق قارب كان يقل 45 لاجئا سوريا أثناء توجهه إلى إيطاليا جرى إنقاذ 36 منهم. وقالت الوزارة أن القارب غرق بسبب سوء الأحوال الجوية ونفاذ وقوده، وذلك على بعد 160 ميلا بحريا بالقرب من جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية في المتوسط. وأضافت الوزارة أن سفينة تجارية تركية كانت قريبة من القارب تمكنت من إنقاذ 31 لاجئا، كما أنقذت مروحية يونانية 5 آخرين، مشيرة إلى إرسال فرقاطتين للبحرية التركية لمواصلة أعمال البحث عن بقية الركاب بمشاركة 4 سفن تجارية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. نائب عراقي يدعو الحكومة لمحاسبة السعودية والإمارات لتجسسهما على العراق. وشكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم، كل المرحب بكم في جولة أخرى تضمنا إليكم مع الإنتاج الإيراني واعتماد محور التنمية في سبيل النهوض به، حيث سنواصل في حلقتنا لهذا الأسبوع استعراض المزايا الاقتصادية التي تتمخض عنها العلاقات الاقتصادية والتجارية لإيران مع البلدان المجاورة لها. كونوا معنا. ما مستمعينا الكرام، كانت أذربيجان من بين الجمهوريات المستقلة CIS التي كان لإيران الحجم الأكبر من الصادرات لها في السنوات الأخيرة، وتبشر اللقاءات التي تجمع بين المسؤولين الرسميين في البلدين على المستويات السياسية العليا بتوسيع التعاون الاقتصادي أكثر من ذي قبل بين الشعبين الإيراني والأذربيجاني، ومن ضمن المجالات التي يميل إليها المخططون من كلا البلدين إيران وأذربيجان من أجل تمتين العلاقات الاقتصادية فيما بينها، تسهيل الاستثمارات المشتركة وتوفير الضمانات لاستثمارات القطاعات الخاصة والعامة في مجالات الطاقة والأمور البنكية والصناعية والمواصلات وبناء السدود ومحطات توليد الطاقة وتصدير المنتجات العلمية التكنولوجية. ومن جملة مجالات التعاون الثنائي بين إيران وأذربيجان إقامة المعارض التخصصية والمشتركة في منطقة أنزالي الحرة وجمهورية أذربيجان بهدف تسهيل زيارات الناشطين الاقتصاديين من كلا البلدين. ويمكن أن نشاهد التعاملات الاقتصادية بين البلدين في مجال السياحة أيضا، فقد أدى الحضور السنوي لأكثر من 3 ملايين أذري إلى ازدهار السياحة في المجال الديني والسياحي والصحي في إيران، نظرا إلى إلغاء التأشيرات من جانب واحد وهو إيران. أيها الأعزاء، كما تعد أرمينيا من بين البلدان المجاورة لإيران من جهة الشمال، فبعد استقلال أرمينيا عام 1991 اتجهت العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين إيروان وطهران إلى التطور التدريجي، وكانت في حالة اتساع متواصل استنادا إلى الحوار الفعال وتعاون الوثيق في المجالات المختلفة. وقد أكد مسؤولو كلا البلدين مرارا هذا الموضوع، وهو أن العلاقات الاقتصادية الثنائية تتمتع بالكثير من الإمكانيات التي يجب استثمارها باتجاه التطوير الأمثل للتبادلات الاقتصادية. وفي العام 2018 قامت إيران بتصدير زهاء 270 مليون دولار إلى هذا البلد الذي يبلغ عدد نفوسه 3 ملايين نسمة، وذلك في مقابل 90 مليون دولار من الواردات من أرمينيا. وإيران وأرمينيا تعملان على توسيع مستوى التجارة الثنائية إلى أكثر من 320 مليون دولار في وقت يمكنهما فيه أن يتعاونا في مجالات مثل الزراعة والثروة الحيوانية وزيادة المبادلات في مجال الغاز والطاقة الكهربائية والطاقة وكذلك المواصلات. وحتى كانون الثاني من العام 2019 تم في أرمينيا تسجيل أكثر من 5000 شركة باستثمارات إيرانية، معظمها من المشاريع التي توفر فرص العمل، وتتجاوز هذه الإحصائيات أكثر من 36% من مجموع عدد الشركات المسجلة. وتنشط الشركات الرئيسة ذات الاستثمارات الإيرانية في مجال تقنية المعلومات و الصناعات والمشاريع الإنشائية والعقارات والتجارة والزراعة والسياحة والمواصلات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: علاقات إيران مع البلدان المجاورة. مستمعينا الكرام، يتمتع موضوع الترانزيت أو تحويل البضائع بأهمية خاصة في تطوير العلاقات بين إيران وأرمينيا، وتعتبر أرمينيا البلد الوحيد العضو في أوراسيا والذي تجمعه حدود برية مشتركة مع إيران، ولذلك يمكن لهذا البلد أن يؤدي دوره باعتباره الجسر الرابط بين إيران ومنطقة أوراسيا ووصول إيران إلى هذه السوق، كما تؤدي أرمينيا دورا مهما بفضل وقوعها في ممر الخليج الفارسي البحر الأسود باعتباره أقصر الطرق الاستراتيجية لوصول الاتحاد الأوروبي إلى أسواق آسيا وبالعكس. وإيران يعنيها أن تتصل منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان بالبحر الأسود كي يمكنها من خلال ذلك أن تنقل الطاقة إلى البلدان الأوروبية، ومن الطرق المتوفرة لتحقيق هذا الهدف أن يكون ذلك عبر أرمينيا وجورجيا، كما يمكن لأرمينيا أن تتحول إلى بلد لنقل الغاز إلى بلدان المنطقة وأوروبا، ويمكن أن تتم عملية انتقال الغاز الإيراني إلى البلدان الأخرى عن طريق الأراضي الأرمينية. وتبلغ سعة انتقال الغاز من إيران وتخليته إلى أرمينيا حوالي 3 مليارات متر مكعب سنوية. وفي الختام علينا أن نؤكد هذه الملاحظة، وهي أن إيران وجيرانها وخاصة في آسيا الوسطى والقوقاز أو في منطقة أوراسيا يعملون على دعم اقتصادهم ورفع مستوى مقاومته وتعزيز سياسة الجيرة، يؤدي إلى استغلال الإمكانيات المتبادلة على مستوى الأرض والمصالح المتبادلة بالتالي، وبذلك فإن الجار ينتفع من جاره ويمكن للطرفين أن يقيم العلاقات مع الجيران الآخرين وأن يوفر أرضية التعاون الثلاثي والمتعدد الجوانب أكثر من ذي قبل. أيها الإخوة والأخوات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على جميل المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقتنا المقبلة من برنامجكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، نستودعكم العلي القدير وفي أمانه وحفظه.
من فضل ربي قل هذا من فضل ربي. علينا خير للكبير وللصغير
للفقير وللأمير
والكل يسبح لربي.
إذاعة طهران تقدم
إيران
معالم حضارية.
معالم حضارية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية عطرة، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إيران معالم حضارية.
المستمعين، لقد وصل حديثنا في هذا البرنامج إلى أحداث إيران خلال عقد الستينات من القرن العشرين، وبالتحديد أحداث عام 1963 ميلادي، وهو العام الذي شن فيه عملاء النظام البهلوي البائد حملة شرسة على المدرسة الفيضية، كبرى مدارس العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة، وقتلوا وجرحوا عددا من الطلاب الأبرياء فيها. وعلى أثر تلك الحادثة المؤلمة، ومع اقتراب شهر محرم الحرام، شهد الوضع السياسي في إيران اضطرابات عدة زادت من مخاوف نظام الشاهي من قيام حركة جماهيرية مناوئة له.
وكإجراء احترازي اشترط نظام الشاه عدة شروط لإقامة مجالس العزاء على سيد الشهداء عليه السلام، والتي تعود المسلمون الإيرانيون إقامتها مع بداية كل عام هجري قمري. وكانت تلك الشروط كالتالي: أولا، ألا يتحدث الخطباء عن شخص الشاهي نفسه. ثانيا، ألا يتحدث عن الكيان الصهيوني وخطره على بلاد المسلمين. ثالثا، ألا يقول إن الإسلام في خطر.
ومع اقتراب يوم العاشر من شهر محرم من الحرام، وهو اليوم الذي استشهد فيه الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام هيمن الرعب والخوف على النظام البهلوي، فكان الشاه يخشى أشد الخشية من الخطب الحماسية التي يلقيها الخطباء عادة في مثل هذا اليوم، والتي تلهب روح الثورة والانتفاضة في نفوس الجماهير المسلمة. ومما زاد من خشية الشاه ونظامه قرار سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف بإلقاء خطاب عصر ذلك اليوم من على منبر المدرسة الفيضية.
وعلى أي حال، في صباح يوم العاشر من محرم الذي تزامن مع الشهور الأولى من عام 1963 ميلادي، أرسل نظام الشاه موفدا عنه إلى بيت سماحة الإمام الخميني قدس سره الشريف في مدينة قم المقدسة، ليطلب من سماحته العدول عن قراره بإلقاء الخطاب، بيد أن الإمام الراحل رفض الاستجابة لطلب نظام الشاه، وبعزم راسخ سار نحو المدرسة الفيضية حيث موعده مع الجماهير. وقد كان للجماهير في ذلك اليوم حضور منقطع النظير، حيث غصت المدرسة الفيضية بهم، وتجمع الباقون في الشوارع المحيطة بها. وعلى الرغم من تهديد السفاك للجماهير، كان لها كما ذكرنا آنفا حضور واسع، حيث اجتمع العلماء والطلاب وسائر فئات الناس لسماع حديث الإمام الخميني. وبالفعل ألقى الإمام الراحل حديثه في ذلك اليوم، وكان حديثا تاريخيا أبان فيه حقيقة النظام البهلوي المعادي للإسلام والمسلمين. أيها الأفاضل، هنا نطوي صحف التاريخ ونضعها جانبا على أمل أن نعاود فتحها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وبعد استراحة قصيرة سنحل في دنيا الحضارة، فكونوا معنا.
مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة سنعود بكم إلى التاريخ الغابر وأمس الدابر، إلى تاريخ الحضارة العيلامية في جنوب غرب إيران، حيث بدأت في عام 1965 ميلادي عمليات واسعة من التنقيب والحفر والاكتشاف للتعرف على الحضارات القديمة في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وذلك بتعاون مشترك بين دائرة الآثار الإيرانية ومؤسسة الآثار في جامعة طهران ومؤسسات أخرى.
وقد شرع الخبراء والعمال بالحفر في تلين متجاورين من بين سبعة تلال، وقد أطلق على التل الأول اسم فندوا، وكان يتميز بتنوع حضاري كبير يضم في باطنه. واشتملت مكتشفات هذا التل على آثار ما قبل التاريخ، وآثار من الألف السادس قبل الميلاد، ثم آثار الفترات الأولى من الحضارة العيلامية.
أما التل الثاني الذي جرى التنقيب فيه تزامنا مع التل الأول فقد كان بطول كيلومتر واحد وعرض نصف كيلومتر، وباكتشاف وتنقيب هذه التلال افتتح مرة ثانية تاريخ قديم، واتضح أن عاصمة الحضارة العيلامية كانت تقوم في سهل خوزستان، فيما تمتد مساحتها على هضبة إيران وسهل ما بين النهرين ومناطق فارس وخوزستان، بالإضافة إلى نواح من جنوب وجنوب شرق إيران.
ويعود ظهور الأقوام العيلامية أيها الأخوة والأخوات إلى الألف الثالث قبل الميلاد، وكانت عاصمتهم في منطقة شوش الحالية. وقد اكتشفت في شوش والتلال المحيطة بها آثار قيمة من الناحية الفنية والمعمارية، تعد اليوم من أهم الوثائق التاريخية ومن أندر مقتنيات المتاحف الكبرى في العالم، ولها بالطبع دور بارز في معرفة الأقوام الإيرانية القديمة، لا سيما العيلاميين منهم.
والبارسيون حضرات المستمعين كانوا يسمون العيلاميين أوجا أو هوجا، وسماهم المؤرخون أوضي أو أوزي، ويمكن اعتبار كلمة خوزستان اشتقاقا منها هذا، وكانت اللغة العيلامية إحدى لغات المناطق الغربية في إيران. وقد استطاع العيلاميون اعتمادا على السومريين وضع خط للغتهم وتوسيع حضارتهم وثقافتهم العامة،
كما تمكنوا بتجيشهم جيوشا جرارة وفتح مناطق ما بين النهرين من الحصول على حاجيات ثمينة، لعل أهمها لوح قوانين حمورابي المعروف بمسلة حمورابي التي اكتشفت لاحقا أثناء الحفريات في شوش، فكانت من أهم الوثائق وأندرها عالميا وذات دلالة بالغة على التطور المبكر للحضارة في بلاد ما بين النهرين.
وجغرافيا يمكن القول أن العيلاميين حكموا سهل خوزستان وجبال الشمال الشرقي المتصلة بسلسلة جبال زاغروس، وناحية أوران في شمال غرب شوش، وناحية سيماش شاكمل في شمال وشمال شرقي سهل خوزستان، ومناطق واسعة في إيلام الحالية، بالإضافة إلى كل الجنوب الغربي الإيراني من أصفهان وحتى ضفاف الخليج الفارسي وأجزاء من أرض ما بين النهرين.
وامتد تاريخ عيلام والعيلاميين إلى مئات السنين، وتخللته فترات صماء وحلقات مفقودة ولم تعرف معالمها التاريخية والسياسية والحضارية. وعموما يمكن تقسيم العهود التاريخية العيلامية إلى 4. العهد الأول من عهود التاريخ الإعلامي هو فترة دولة أوان التي تبتدئ من حوالي 2700 قبل الميلاد، وما تزال أسماء الملوك الثلاثة الأوائل فيها مجهولة. أما الملك الرابع فاسمه بيلي، والذي استولى على الحكم حوالي سنة 2600 قبل الميلاد في منطقة أوان. وتأتي بعده حلقة مفقودة في التاريخ الإعلامي استمرت لحوالي 200 سنة، وربما أمكن تفسيرها بسيطرة بعض الأقوام على بلاد إيران وما بين النهرين، الأمر الذي جمد نشاط الإعلاميين لعدة عقود.
أيها الأخوة والأخوات، يقول المسؤولون الثقافيون في ساوة بالمحافظة المركزية إن هذه المدينة التاريخية والدينية تعود إلى 7000 سنة، وفيها الكثير من الآثار والمعالم التاريخية الجميلة، وقد كانت في العقود الماضية موضع اهتمام السياح الإيرانيين والأجانب.
وهناك في ساوة الكثير من المضايف والأسواق والمواقع الدينية والتاريخية وخزانات المياه والحمامات والقلاع العسكرية والجسور والطرق التجارية والتلال الأثرية، تشكل بمجموعها 228 أثرا قيما.
ومن جملة الآثار التاريخية المهمة في ساوة المسجد الجامع ومنارته وجسر سورخده التاريخي وقلعة فين، قلعة تاريخية وبقعة النبي إشمويل ومزار السيد إسحاق. ويقول أحد خبراء التراث الثقافي في ساوة إن المسجد الجامع في هذه المدينة هو أحد التركات القيمة من القرون الإسلامية الأولى.
ويضيف هذا الخبير أن هذا المسجد هو بمثابة متحف باهر لأنواع الفنون المعمارية وفنون الرسم والكاشي والتجصيص، وتبلغ مساحة هذا المسجد 2500 متر مربع، وله رواقان وخمسة محاريب واثنى عشر إيوانا تم ترميمها في عصور مختلفة، منها العصر السلجوقي والعصر الإيرخاني والعصر الصفوي والعصر القاجاري. وقد سجل المسجد الجامع في ساوة ضمن لائحة الآثار الوطنية الإيرانية عام 1973 ميلادي، لكنه ظل مغلقا بسبب بعض الدراسات والترميمات حتى عام 1994 ميلادي. وأكد هذا الخبير ضرورة القيام بعمل تبليغي للتعريف بأهمية هذا الأثر التاريخي العريق في ساوة وغيره من التركات النادرة مثل بقعة إشمويل النبي وحصن فين قلعة العسكري. من أخبار الآثار،
أيها الكرام، بمساعي خبراء ومسؤولي دائرة التراث الثقافي في مدينة كاشان تم ترميم وإحياء مزار تشيل دختران، أحد الأبنية التاريخية القديمة المتبقية من العهد الإلخاني في إيران. ويمتاز بناء هذا المزار بجماله وعمارته التقليدية الرائعة، وله قبة آجرية رفيعة تشبه الخوذة الحربية، وفيها من الداخل تزيينات وفنون ظريفة ورصف جميل للكاش المطلي.
وعموما فإن البناء يتمتع بخصائص فنية ومعمارية قيمة جدا تجعله في مصاف أجمل وأهم الأبنية والمزارات في مدينة كاشان. وفي إطار مشروع ترميم وإحياء هذا الأثر التاريخي، سيتم ترميم آجر القبة وتزيينات الرواق الداخلي وأرضية المزار والهيكل الخارجي بالشكل الأصلي الذي كان عليه.
نزل القرآن نصا في ولاه، فتح الباب لأجل الزائرين، قالع الباب أمير المؤمنين. كم له من معجزات في الأنام، بزغت كالشمس في داج الظلام. وله ضربة عمرو بالحسام، ملأت بالرعب قلب الخافقين. ليس فتح الباب بالأمر العجيب، بعد رد الشمس من بعد المغيب، قالع الصخرة عن وجه القليب. حيدر إذ أظهر الماء المعين، فهو الساقي بحوض الكوثر، وله الأمر بيوم المحشر. يأمر النار خذي ذا وذري ذا، وذا من أمر رب العالمين. خصه المختار فاختار أخاه، وعلى عن أن يدانى في علاه. نزل القرآن نصا في ولاه، فهو المولى لكل المؤمنين. لذ به مهما تخف معتصما، فهو الحامي إذا عز الحما. سيد عم البرايا كرما، حجة الله شفيع المذنبين.
سمعين الأفاضل، أينما كنتم نبارك لكم هذه المناسبة السعيدة وهذا العيد السعيد، وهو عيد الغدير. كل عام وأنتم بألف خير.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة، كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإمام الخميني في الشعر العربي. مستمعين الأعزاء، لا عجب أن يقصد أقطاب القلم من شعراء العربية الإمام الخميني ويمطروه وابل قرائحهم، فهو في طليعة الأعلام والعلماء الذين تفخر بهم الحياة، وهو من بناة الفكر الوقاد ودعاة الإسلام الأصيل، حيث أفرزت شخصيته تجاوبا روحيا وعاطفيا وتجاربا فكرية وإنسانية مع قضايا الأمة الرسالية. وبمقدار هذا الإخلاص والسمو عبقت قصائد هؤلاء الشعراء بالعبير العابق والأريج الغادق، فأبدعوا وأبرعوا في سرد ما يروه مناسبا ومقترنا بحضرة الإمام الفذة من شيق الألفاظ وأرق الأغراض. فهذا الشاعر الأستاذ أبو زهراء الكوفي المؤثر والمكثر من أشعاره للإمام الخميني، حملت قصيدته التالية وعنوانها مرافي خميني هذا الوهج والنهج الرقيق والأنيق. يا غائبا عن حينا في العدن طاب مسكنا، أنت استرحت سيدي ونحن طال جرحنا. جددت فينا كربلا يا راحلا إلى العلا، نهجك عنوان الولا وعنه لا لن نعدلا، فلن تموت سيدي فينا وهذا عهدنا. لما تزل يا سيدي حيا وفينا ماثلا، إن الملايين التي قد شيعتك مشعلا تبقى عليها حجة، ما في وصاياك حلا ترعاه نهجا لهدى تمضي عليه ديدنا. ومن السياق الشعري الذي حمل وتيرة حزينة ونبرة شجية إلى بيتين للشاعر الشيخ أبو هادي البصري، حيث يقول: كل يوم نكبة في ماجد طاهر الأحساب تبكيه السماء، سرج الحق يغطيها الدجى بظلام ولها يأذى انطفاء. أما الشاعر زهير الموسوي حيث بكى الإمام بهذه الكلمات التي يقول فيها: حشد الملائك في الفردوس ينتظروا ومقعد الصدق جذلان ويفتخر، والأولياء وجنات النعيم بهم شوق يلح إلى اللقيا ويستعر، والروض نشوان يستهوي خمائله، عطر تضوع في أرجائها عطر، والخمر يشرب من عليا شمائله كأسا دهاقا فيمشي فوقها حذر، والحوض يظمأ من وجد لمرشفه كذاك تسنيم تستسقيه، والنهر خفت قلوب ملايين ملبية تطوف حولك بالآهات تأتثر، ميقاتها في حنايا الصدر حيث لها أنت المقام وأنت الركن والحجر، تبكي النفوس دما والحزن يضمرنا فقد الخميني وكتم الحزن ينفطر. فهذا الأدب السر الذي تكاملت نواحيه وعناصره الإنسانية والفنية، وهذه العواطف العفوية التي تستحق التقدير، تتسامى مع صاحبها في الخلود والبقاء، فلقد أجاد وأحسن الشاعر الموسوي على رائعته المعمورة بالولاء للإمام، فحي الله الشاعر على هذا الموج المتدفق من العشق للإمام، وحي الله الإمام الذي كان العاشق الحقيقي للإسلام في وقت عز فيه العاشقون، وسلام عليه في العاشقين. فقصيدة الشاعر التي اقترنت بالمفردات البليغة والمضامين الحية تجسدت في رجل تفيأ بأفياء أجداده الكرام، فنشأ على وتيرتهم المنزهة ونقائهم الباطني ونسكهم الإبراهيمي، وسلام عليه من صادق صدوق. إلى هنا أيها الكرام ننهي حلقة هذا اليوم، وإلى اللقاء.
عبوة يكهوك على الهوى يا علي يا أشفى دوى كيف انت يا خذ كنوى أنا مو حلمان أنا انت للعشق ربانا أنا مو حلمان أنا انت للعشق ربانا
أسعدني من عاشر المطار وينك وعمرك قطار
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا اللي حضر حبك حضر والما حضر شيء عرضا
بعدك زايدة من هالسماء مثل البدا ظل فيها متهن الردا شلي حدا عما بدا الدنيا بعدك زايدة من هالسماء مثل البدا ظل فيها متهن الردا شلي حدا عما بدا عليك الناس ضميانا والروح عشقانا عليك الناس ضميانا إلك والروح عشقانا
استورنا ضعي الهوى وعيوننا ضعي الفضاء
حبك علي المرتضى نبغي من الله الرضا العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفه الناس حبها عاطفة علي حبك عاصفة العالم بعين اختفى بس انت شخصك شايفه الذهب من نصف وجدانه ومن الشمس عميانه